الحمد لله، الحمد لله أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، يا من عنت له الوجوه، يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد، يا من تفرد بالبهاء وبالسناء وله البقاء الدائم السرمدي، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، وقد ضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في كل آن وحين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بلزوم التقوى والاستمساك بالعروة الوثقى. راجعوا أيها الكرام دينكم وتعاهدوا إسلامكم وإيمانكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وجوهكم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. معاشر المؤمنين الكرام، في عالم يموج بالشرور والصراعات والفتن ويضطرب بالمجاعات والأمراض والمحن، فقد فقد كثير من الأمن والأمان. الأمن والأمان أحبتي الكرام أساس من أساسيات الحياة، بل هو ضرورة من أهم الضروريات. فالضروريات الخمس التي اتفقت كل الشرائع على حفظها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، لا تحفظ إلا بالأمن. فإذا اختل الأمن عياذا بالله تعرضت هذه الخمس كلها للخطر. ويذكر التاريخ أن التتار لما نشروا الرعب والهلع في بغداد تعطلت الجمع والجماعات 40 يوما. وتذكرون أنه لما اختل الأمن الصحي بسبب جائحة كورونا، نسأل الله أن يعجل برفعها كليا، صلى الناس في بيوتهم أشهرا. ففي ظل الأمن والأمان تحفظ النفوس وتصان الأعراض ويؤمن على الأموال والممتلكات، وتأمن السبل وتحيا الطرقات، وتعمر المساجد وتقام الصلوات، وتكثر الخيرات وتقل المنكرات. أما إذا اختل الأمن لا قدر الله فلا تسأل عن إزهاق الأرواح بلا ثمن، ولا تسأل عن انتشار الفوضى وعن فساد الأخلاق وعن توحش الطباع. إذا اختل الأمن فلا هناءة بعيش، ولا لذة بطعام، ولا راحة في نوم. إذا اختل الأمن توقفت عجلة الحياة، بل وتراجعت إلى الوراء. نعم أيها الكرام، يتوقف البناء ويحل محله الهدم، يتوقف التعليم ويحل محله الجهل، يتوقف الإنتاج وتحل محله الديون. إذا اختل الأمن يا عباد الله تسلط اللصوص والمجرمون، تسلطوا على الأعراض فانتهكوها، وعلى الأموال والممتلكات فانتهبوها، وعلى كل جميل في الحياة فأفسدوه وخربوه. فالأمن يا عباد الله ضرورة لا تستقيم الحياة بدونه، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. فالصحة كما يقولون تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. تأملوا كيف يمتن الله جل وعلا على أهل مكة بالأمن بينما كان من حولهم محرومين منه. يقول جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال جل وعلا في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولأن الموت أمر مفزع مهول، فإن المؤمن يبشر أول ما تخرج روحه يبشر بالأمن والأمان. تأملوا قول الحق جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بدار الأمان. ولأن يوم القيامة كله فزع وخوف وأهوال، فتأملوا كيف يبشر الله عز وجل المؤمنين بالأمن في ذلك الموقف العصيب. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولأنه لا قيمة لأي نعيم مهما كان بدون الأمن وبدون الأمان، فقد كان هو أول نعيم يبشر به أهل الجنة عند دخولهم الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. بل وجعل الأمن من أركان نعيمهم في الجنة، فمقامهم فيها آمن: إن المتقين في مقام أمين، أي آمن. وطعامهم فيها آمن متوفر، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. مستقرهم في الجنات آمن، وهم في الغرفات آمنون. ثم إن المتأمل في هذا التكرار لذكر الأمن الذي يبشر به المؤمن في عرصات القيامة وعند دخوله الجنة وحتى وهو في داخل غرفته في الجنة في دار الأمان، كل ذلك يدل على شدة أهمية الأمن للنفس البشرية، وأنه من أغلى المطالب إن لم يكن أعلاها، وأن فقده فقد لكل شيء جميل في الحياة، وخسارة لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال. إذا عرفنا قيمة الأمن يا عباد الله، إذا عرفنا أهميته، فاعلموا يا رعاكم الله أن الأمن مرتبط بالعدل، ارتباط السبب بالمسبب. فحيث وجد العدل يوجد الأمن، وحيث يفقد العدل يفقد الأمن أيضا. فلا أمن في الدنيا إلا بعدل. وفي قصة الفاروق المشهورة، حين جاءه مرسول كسرى فوجده نائما في ظل شجرة بلا حراس وبلا موانع، قال قولته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت. العدل يا رعاكم الله في كل الشرائع قيمة مطلقة بلا استثناء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي المقابل فإن النهي عن الظلم أيضا
قيمة مطلقة بلا استثناء، لأنه ضد العدل. تأملوا قول الحق جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث في مسلم. أحبابي الكرام، إذا كان العدل في الإسلام قيمة مطلقة بلا استثناء، فمعناه أن الظلم ممنوع مطلقا ولا يجوز بحال من الأحوال. معناه أنه لا يحل لقادر كائنا من كان أن يظلم ضعيفا كائنا من كان، وألا يستبيح شيئا من دمه أو ماله أو عرضه إلا بحق. إذا علم هذا يا عباد الله، فإن أظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم بعد ذلك، من الظلم أن يقع المؤمن أو المسلم أو المسلم أن يقع في كبائر الذنوب والمعاصي. فمن أراد الأمن في الدنيا والآخرة فعليه أن يحقق التوحيد، وأن يأتي بالفرائض والواجبات، وأن يجتنب الفواحش والمحرمات، ثم عليه أن يتحرى العدل ويحذر الظلم. فمن استقوى على من هو أضعف منه سلط الله تعالى عليه من هو أقوى منه فظلمه. تأمل قوله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه. الحمد لله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. معاشر المؤمنين الكرام، مع كثرة الفتن وهذا الانفتاح العريض على الشهوات والشبهات، فإن أمن المسلم وإيمانه في خطر عظيم ما لم يأخذ بالأسباب المنجية. وأول هذه الأسباب الاعتصام بالله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم الأعمال الصالحة الصلاة. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا أهمه أمر، فزع إلى الصلاة. فالصلاة يا عباد الله أمن وأمان وراحة واطمئنان. ثاني الأسباب كتاب الله تبارك وتعالى، فهو النور المبين وهو الصراط المستقيم. تأمل قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتأملوا قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وتأملوا معها قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثالث الأسباب الاعتصام بسنة الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث حديث صحيح. رابع الأسباب أيها الكرام لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لإمامهم. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الحديث مرة أخرى: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا سلوا الله حقكم. خامس الأسباب وآخرها: اعتزال الفتن والبعد عن مواطنها، فلا يحضرها المسلم ولا يشارك فيها لا بيده ولا بلسانه ولا برسائله. ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يتشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أي حماية وحرزا منها، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم للحق والصواب والبر والتقوى، وأن يصرف عنا وعن بلاد المسلمين عموما كل فتنة وشر ما ظهر من الشرور وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردنا جميعا إلى